وتفضل على أعدائه المعين الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا صالحة لوجهك الكريم. الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر هو تناول أكثر الصراعات الخمسة. وقبل أن نشرع في الحديث حول هذه الصراعات، لا بد من الإشارة إلى نقاط مهمة. أولا، الذين شيدوا المنطق وأسسوه كما هو أرسطو واليونانيون، قد يكون الحجر الأساس لتأسيس وتشهيد علم المنطق هو هذا الجزء. يعني قبل أن يكون هناك منطق بعنوان منطق يدرس بهذه الدراسة، كان الجزء الثالث قبل هذا، الجزء الثالث قبل هذا. فإن شاء الله اليوم في مبحث الشمسية سنتناول البحث حول تطور ونشأة علم المنطق، وهل أن أرسطو واضع علم المنطق ولا هناك إن شاء الله وأقسام المنطق إلى ما وصل إليه الآن. ولكن نريد أن نشير إشارة إلى أن سقراط في أول حركة الفلسفية، يعني يبدو أنها ردود فعل، راح نطرح هاي الآراء إن شاء الله هناك، ولكن من باب اختصارنا نفيد في المقام. يبدو أن الحركة المنطقية وإن كانت حركة طبيعية طبيعية فطرية إذا صح التعبير، مبنية على أساس ردود الفعل. سقراط الأسلوب الذي مارسه، فلسفته، منطقه في التعامل، كان يصار على وفق اسلوب الحوار. الحوار طبعا يحلوا هذا اللي راح يجينا ان شاء الله، صناعة الجدل، آداب المناظرة، المباحثة، الحوار، المناقشة، اللي على حد تعبيرهم الطبيقة عنهم في الفاظهم اليونانية. اسلوب الحوار كان نوع من ردة الفعل في مقابل الفصائيين كما سيأتي ذكرهم ان شاء الله اليوم. هذه ردة الفعل أوجدت أسلوب من الحوار، اللي هو ألزم الخصم، آراء التي يعتقد بها، آراء التي يسلم بها، هل تلتزم بهذا؟ إذا التزمت بهذا يلزم منه ذلك، إذا كنت تلتزم بكذا فعليك أن تلتزم بكذا، وهكذا هي أسلوب الحوار. ولذلك يقولون تلميذ أفلاطون ورث من أستاذه سقراط أسلوب الحوار، وكانت كتابات أفلاطون عبارة عن الحوار، وأكثر ما ينقل عنه على شكل محاور نحن نعبر عنه اليوم في لغتنا في ناري حوار بين طرفين، يعني تصور شخصيتين، إما هو يطرح الشخصيتين أو تكون هناك شخصيتان حقيقيتان، يصور بينهم نوع من الحوار حتى يصل إلى فكرة منطقية أو فكرة فلسفية. أرسطو أيضا تبع إلى حد ما أستاذه أفلاطون في أسلوب الحوار في البحث، وخصوصا يقال أن كتاباتك، تأليفاتك، نصف من تأليفاتك كانت مبنية على أساس أسلوب الحوار، الجدل بعبارة أخرى، المناظرة، المناقشة، كانت مبنية وعلى أثر أسلوب الحوار. طبعا تأمل كثيرا كما سيأتيكم إن شاء الله بأن صناعة الجدل أو الحوار، حوار طبعا بالإضافة الذي سنذكرها إن شاء الله صناعة الجدل، أن صناعة الجدل مبنية أو بهذه القياس فيها القضايا المشهورة والقضايا المسلمة، غير القضايا المشهورة والقضايا المسلمة هي التي يتكون منها القياس الجدلي. أرسطو نظر إلى هذا الأمر لأن هذه قضايا مشهورة وقضايا مسلمة لا توصل إلى اليقين، لأنها ليست يقين حتى توصلنا إلى اليقين، فبدأ يبحث عن طريق يوصله إلى اليقين، ووجد أن الطريق الذي يوصله إلى اليقين هو طريق البرهان، أو طريق الاستنباط إذا صح التعبير، أو طريق القياس. على هذا الأساس سمي منطق أرسطو بالمنطق السوري، منطق الاستنباطي، منطق القياسي. فإذا أصل المنطق أو إذا صح التعبير نقول السبب في وجود المنطق كعلم من العلوم في هذه الصورة التي ندرسها هو صناعة الجدل. إذا صناعات الخمس إذا صح التعبير إحدى صناعات الخمس، لأن الناس في ذلك الوقت في أيام اليونانيين في عهد سقراط وفي عهد أفلاطون وفي عهد أرسطو حتى في عهد الأفلاطونية الجاية مثلا في الإسكندرية أو في عهد الفلسفة الفارسية مثلا أو حتى في العهود المتأخرة أيام مثلا فارابي ابن سينا ابن روس وغيره من الفلاسفة. طبعا لما كنا نتحدث فلاسفة باعتبار أنه ما كان هناك حالة تفكيك بين المنطق والفلسفة، وإنما عندما يكون الفلسفة يظنه يفعل منطق لأنه فرع من فروع الفلسفة سابقا. وإن كان أرسطو كما سنذكر ذلك إن شاء الله، إن كان أن أرسطو وضع أول كتاب هو الأورجانون على تعبيره أو الأورجانون، هذا كتاب الأورجانون وعلم الأورجانون علم الآلة الذي هو كان مقدمة لعلم المنطق. لم يكن هناك شيء من المنطق كما سنذكر إن شاء الله تبعا. على أي حال أن هذه الصناعات كانت متداولة في السابع في أيام اليونانيين بالخصوص، سواء كانت صناعة الشعر، أفلاطون كان يكتب الشعر التمثيلي، أفلاطون رجل شاعر أديب يكتب الشعر التمثيلي، يعني صناعة الشعر عنده. أرسطو عينه أستاذا، طبعاً 20 سنة كان يرافق أستاذه اللي هو أفلاطون، عينه أستاذه وهو أفلاطون، عينه أستاذاً في الخطابة في مدرسة الأكاديمية المعروفة في أثينا، هاي مدرسة الأكاديمية عين فيه اللي هو مدرب وهو أرسطو باعتباره خطيب أستاذ الخطابة، خطيب يعني أستاذ الخطابة، صناعة متمرس في صناعة الخطابة. الخطابة كما قلنا واجهة شديدة لجماعة السهستائيين. السهستائيين كانوا يشككون في كل شيء، والظاهر إذا ما صن الذاكرة أن غوبريوس أو غوبريوس على ما حدد تعبيره هذا أستاذ الأساتذة ومن أساطينهم التشكيك ومن أساطين الصفصفة الذي كان يقول أنه لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، وإن وجد شيء فإن الإنسان لا يدركه، وإن أدركه فإنه لا يستطيع أن يقدر به الآخرين أيها الآخرين. فهو يستعد التشكيك، وكان سقراط في مقابل هؤلاء يعني يقف معهم قدم بقدم على قولة الإيرانيين، كل ما طرحوا الفكرة يطرح في مقابل الفكرة عن طريق صناعة الجدل، صناعة الحوار. إذا هذه الصناعات التي نتحدث عنها صناعة البرهان، صناعة وجدت بعد صناعة الحوار، بعد صناعة الجدل كما قلنا، أرسطو سلها السلال أو توجه لها عن طريق أن صناعة الحوار لا توصل إلى اليقين، وإنما الذي يوصل إلى اليقين هو البرهان باعتبار أن مقدماته يقينية حتى من حيث أنها حتى توصل إلى الحق. تجد فصناعة البرهان تولدت من صناعة الجدل، الجدل يستعمله سقراط. صناعة الخطابة قلنا أفلاطون عين أرسطو ممارسا لصناعة الخطابة وعينه أستاذا في الخطابة في مدرسة الأكاديمية. صناعة الشعر، صناعة الشعر قلنا أن أفلاطون أديب شاعر بالإضافة إلى أنه طبعا رجل مقاتل محارب، أديب شاعر يكتب الشعر التمثيلي، يعني قمة في صناعة الشعر. بقيت ما صناعة المغالطة ممارسها من؟ السهستائيون هم الذين يمارسون صناعة المغالطة أو صناعة المشاغبة. إذا مجموعة صناعات الخمس برهان، طبعا البرهان كانت صناعة متأخرة، صناعة المغالطة ويمارسها السهستائيون، صناعة الجدل الذي يمارسها الحفاظ في مقابل السهستائيون، أقول بكل هذا التفسير الذي يطرح الآن، صناعة الشعر الذي مارسها إفلاطون، صناعة الخطابة الذي مارسها
خرصت وصناعة الغمار الذي وضعها الصناعة بالخرص مرة من قديم الزمان، بل قلنا أن صناعات الخرص إن لم تكن السبب فستكون الأرضية التي على أساسها نشأ المنطق السوري أو المنطق الاستنباطي. واضح يا أستاذ؟ إذا تمت هذه المقدمة أن المنطق أساسا قائم على هذه الصناعات الخرص مبتنيا على هذه الصناعات. المقدمة الثانية أننا في الفترة المتأخرة نجد أن الصناعات الخمس شيئا فشيئا تفقد من كتب المنطق. وطبيعي نادر من كتب الصناعات الخمس، يعني حاولوا أن يطرحوا المنطق منفصلا عن الصناعات وحتى البعض تصور أن المنطق الأرسطي منطق السوري منطق بما هو بالقياس، ما هو بالبرهان، ما هو إذا التعبير الثاني من منطق المضافة، هذا هو المنطق الأرسطي. أما الصناعة الخمس فهي داخلة في المنطق الأرسطي، بينما بحسب ما تقدم من الكلام بل أكثر من ذلك من يلاحظ تأليفات أرسطو، أرسطو تأليفات عبارة عن فلاها، يعني كل كتاب شيء بوحده، كتاب العبارة، كتاب الجدل، كتاب الشعر، يعني كل صناعة كتاب الصف بوحده تأليفات الحرب. منطق أرسطو لا يمكن أن نفصل بينه، يعني بين البرهان وبين الصناعة، لأنه نوع من الفصل بين الرأس والجسد، المنطق بصورة متكاملة بين هذين الأمرين، بين الصناعات ما هي صناعات وبين القياس البرهاني الاستنباطي مع القياس البرهاني. هاي الفترة تصور البعض عند المسلمين تصور أنهم في غنى عن هذه الصناعات، فحدث لهم بهذه الصناعات، ولكنه في الواقع كما سنذكر إن شاء الله لأننا في أتم الحاجة إلى مثل هذه الصناعات. يعني الذي يريد أن يتحدث يتعامل في مجال العقائد، يتعامل في مجال الكلام، يتعامل في مجال السياسة، يتعامل في مجال الاجتماع، يحتاج إلى، بل أقولها بصورة من التحدي بحسب التجربة، أن من يدخل نفسه في السياسة أو في الاجتماع أو في الكلام أو في العقائد وهو لا يجيب فن استعمال هذه الصناعات تحكم عليه بالفشل. ولذلك تجد الكثير ممن يربكون أنفسهم في مجال السياسة، يدخل نفسه يطحن نفسه في مجال السياسة وهو لا يجيد فن السياسة، كما سيأتينا إن شاء الله من الصناعات، من الصناعات تدربنا على شيء من فن استعمال السياسة، تدربنا على فن الإدارة الاجتماعية، تدربنا على فن الخطاب والتحدث مع البشر، تدربنا على فن استعمال البرهان، تدربنا على أننا في هذا المورد نستعمل البرهان وفي هذا المورد لا نستعمل البرهان مع قدرتنا على استعماله، تدربنا على فن المغالطة في مورد أن يجب أن نستعمل في المغالطة، فندخل بلا تدبر بلا فهم لهذه الصناعات قد يفقد أو إلا صاحب الموهبة بعد جاءت صاحب الموهبة مسألة أخرى. لكن نتكلم في غالب الناس صاحب الموهبة مسألة غالب الناس يحتاج إلى الاجتهاد، يتدرب عليها، يتعلمها كما يتعلم بقية الأمور، أمور اكتسابية يكتسبها حتى يصل إلى نتائج. أما أن يصل إلى هذا الأمر ويدخل فيه بلا اكتساب بلا تعلم يقتدر بكثير من الأراقيل التي تمنحهم الجهل. فترة طويلة ابتعدوا الناس عن مثل هذه الصناعات. أقول المنطقيون أنفسهم في كتابة كتبهم المنطقية حاولوا أن يفصلوا هذه الصناعات، لا يحتاجون إليها، ولذلك نشأت حوزاتنا العلمية على مثل هذا النوع من النقد.
وكتبنا الفقهية مليئة بهذا الصناعة. المشكلة أن كتبنا الفقهية مليئة بهذا الصناعة. يعني في كثير من الصناعة كثير من كتبنا الفقهية يستخدم صناعة معينة دون أن نسأل. يستخدم مثلا صورة جدلية. يستخدم مثلا قياس شعري. قياس خطابي. مثلا في كثير من الأوقات أن نجد نقرأ كتاب معين حتى في كتبنا الفقهية. نجد أنه يرتب قياس معين ويصل إلى نتيجة. وهذه النتيجة ليست التحليل. ما لم نلتفت أن هذه القضايا خطابية والقضايا الخطابية لا تدخل في صناعة البرهان. القضايا المشهورة والقضايا الخطابية لا تدخل في صناعة البرهان. ليست بصحيحة. نصل إلى نتيجة. أو استخدام بعض الصناعة أو بعض القياس القضايا اليقينية والقضايا البرهانية في القياس الخطابي. ما يحتاج إلى قضايا مشهورة، قضايا مسلمة، قضايا ذائعة. لا تلك القضايا. هذا التشابه تجل النوع من الدقة، تجل النوع من التأمل. ثم لم يدقق ويتأمل في هذه القضايا يقع في نتائج مغلوطة، يسلم في نتائج. الحوزة في هذه الفترة قد يكون تصور البعض لأنه هكذا إلى أنه يدرس الجزء الثالث فيدعو إلى دراسة الجزء الثالث. لا، أنا درست الجزء الثالث جزءا من طبعاً لا أدرس الجزء الثالث تماما، جزءا من الجزء الثالث درست، لكن وجدت أنني أحتاج إليه في كثير من المواد، في كثير من ولقد وجدت في درس التفسير في شهر رمضان في كثير من الموارد أحيلكم إلى ما تم ذكره في الجزء الثالث. فقلت لكم وهذا يمر في الجزء الثالث، هذا يمر في مبحث الخطاب، هذا يمر في مبحث الشعر، هذا يمر في صناعة المعنى، وهكذا. المرء يحتاج له في كثير من الموارد، لا يحتاج إلى تفصيل في موارد احتياجاتنا إلى صناعات المعنى، وإنما كل صناعة سنقف عليها وسيذكر الشيخ المبسط الحاجة إلى هذه الصناعة أو حاجتنا إلى مثل هذه الصناعة في ممارساتنا العملية والاجتماعية. تلقط بعض الصناعات بارزة صناعة البرهان. لا يقول أحد أننا لا نحتاج إلى صناعة البرهان، ولذلك لا يحتاج إلى هل نحتاج إلى صناعة البرهان أو لا نحتاج. أقائلنا قائمة على صناعة محاورتنا مع الآخرين على أساس البرهان، جيب الدليل وأطرح الدليل، نقض الدليل والبرهان حد. وهكذا صناعة البرهان لا نختلف فيها. صناعة الجدل المحاماة هذا علم يدرس الآن في الجامعة. المحامي الذي لا يجيد صناعة الجدل ليس بمحامي، لأن قدرة المحامي في أن يحول الحق باطل والباطل حق أو لا أقل قدرته على المحاورة. يعني كلما طرح الطرف الآخر المحامي مكسور المحتوى. قبل أيام كنت أقرأ كتاب يذرح الجرائم حول العالم، جرائم حول العالم، مجموعة جرائم كذا. وظيفة المحامي جريمة قتل، جريمة اغتصاب، جريمة كذا. المحامي بدل أن يصل هذا المجرم إلى خشبة المشرقة في محاولته يحول إلى إلى 7 سنوات. طبيعي هذا يمشي شلون بالمحاماة عند الأحكام الوضعية، حكومات اللي تخضع لقوانين وضعية، أما القوانين الإلهية بعد وصل إلى مرحلة الإحكام لا يصل إلى تصل به النوبة إلى أن مثلا يخضع إلى سجن 7 سنوات أو يخرج بريء، قاتل يخرج بريء. هذا استعمال المحامات التي هي مرتكزة تمام الارتكاز على ماذا؟ مرتكزة تمام الارتكاز على صناعة الجدل. وهكذا بقية بعد تمام الكلام في هاتين المقدمتين وبعد عملية التشجيع والتشويق لدراسة هذا الجزء الذي هو في نظري وقد يقول في نظركم اللب اللباب لدراسة علم المنطق هو
دراسة المعناهات الخمس، دراسة الجزء الثالث منه متى ما أكثر، وخصوصا قد تكون حاجة البعض إلى دراسة هذه الصناعات، وأنا وجدت ذلك من الأفراد عندما يدرس الجزئين وبعد سنوات من تركه للمنطق ويذهب ليتفاعل مع المجتمع ليمارس مثلا الخطابة، ليمارس مثلا الشعر، ليمارس الجدل، ليمارس الحوار، يجد نفسه يصطدم في كثير من العراقيل. بعد هذه الحالة تضطره عمليات الإحراج الذي يخاض بها أن يتوجه لدراسة ماذا؟ الصناعات الخمس، لدراسة الجزء الثالث من منطقة المدرسة. تمهيد قبل الدخول في هذه الصناعات. الجزء الثاني في صفحة 332 تقدم الكلام حول أقسام القياس، وقلنا القياس يلحظ بلحاظين. تارة نلحظ القياس باعتبار المادة، وتارة نلحظ القياس باعتبار الهيئة. تارة نلحظ هيئة القياس، وتارة نلحظ مادة القياس. يعني طبيعي إذا لاحظنا الهيئة مع قطع النظر عن المادة، إذا لاحظنا المادة مع قطع النظر عن الهيئة. هذا الكلام تقدم هنا. مادة القياس مفهوم مقدمات القياس، مادة كل شيء يعني ما يتكون منه. مثلا في قولنا زيد شارب خمر، وكل شارب خمر ترد شهادته، فزيد ترد شهادته، هذا يقال له قياس، مكون من مادة كما أنه مكون من هيئة. مادته يعني الشيء الذي يتكون منه، بحيث لو رفعناه يوجد مقدمات القياس. زيدون شارب خمر، كل شارب خمر ترد شهادته، هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى. هذه وقدها مواد القياس. مادة كل شيء يعني ما يتكون منه، يعني الأجزاء الأولية التي يتكون منه. مثلا عندما نقول مثلا السكنجبيل، ما هي مادته؟ ما هي مادة السكنجبيل؟ مادته العلمية وليست مادته الفلسفية، مادته العلمية. ما هي مادة السكنجبيل؟ فنقول مثلا العسل والخل، يعني مما يتركب عبارة مادته، يعني مما يتركب مما يتكون. كذلك القياس له مادة يتركب منها، مادة القياس ما يعبر عنها بمقدمات القياس، صغرى القياس، صغرى طبعا مع قطع النظر عن هيئة القياس. أما هيئته لا يمقصد بها الشيء، الصورة. هناك شرائع يتكون منها الذي تقدم ذكرها في مبحث الحجة والبرهان، لو الباب الخامس من الجزء الثاني، الباب الخامس من الجزء الثاني تحت عنوان الحجة والبرهان، أول مبحث أو بعده مبحث تقسيم أو أقسام القياس يتعرض لهذا المبحث. ثالثا نلحظ القياس باعتبار المادة، وثالثا باعتبار الهيئة. وقلنا مقصود من هيئة القياس يعني شكل القياس، بناء على أي هيئة جالس، في شكل جالس على ركبتي جالس مثلا، أو متوزع مثلا، أو أي صورة. قبل الهيئة عن الشكل، الصورة طبيعي، صورة غير النوم، الصورة غير النوم، المضمون هي المعنى، الصورة الشكل. منطق أرسطو شي يسمونه ثورة مذهبية، المنطق الصوري اللي درسناه في الباب الخامس، بعبارة أخرى الجزء الثاني من منطق المدبر، ما درسناه هو عبارة عن الشكل، الهيئة، الصورة لها شرائع. متى ما تمت شرائع
احد الاشكال انت الذي
يعني يجب ان تكون هناك صدرات يعني. يجب ان تكون هناك صدرات يعني. يجب ان يكون الحد الاوسط تارة موضوع في الصراط محمول بالصدرات او موضوع في كلا المقدمتين او محمول في كلا المقدمتين او محمول في الصراط موضوع في الصراط. يجب ان يكون هناك شروط في ايجاب الصراط كلية الصراط. كل هذه ناظرة الى صورة
مو الى عين المقدمة مو الى نفس المقدمة وانما ناظرة الى ماذا؟ الى صورة المقدمة الى شكل المقدمة الى شكل القياس. هنا تمت هذه الشرائع. اذا تمت هذا الشكل اذا تمت هذه الهيئة انت جمعت نتيجة معينة. ولذلك اردت القياس اذا تذكرون في الجزء الثاني لان القياس قول مؤلف من قضايا يلزم من ولادته قول اخر. قول مؤلف من قضايا مو شغلنا شنو القضايا. المهم ان هناك هيئة تأليفية تامة بشرائطها متى ما تمت يلزم من ولادته قول اخر. هذه القضايا ما نلقاها. اذا الذي يبحث في شكل القياس في هيئته في صورته هو ما تقدم الكلام عنه في الجزء الثاني وهو ما يعبر عنه بالمنطق السوري المنطق الارسطي المنطق الاستنباطي. فجيه يعني واحد لو سألته منطق ارسطو من اي انواع المنطق؟ منطق سوري. ليش سمى منطق سوري؟ لانه ناظر الى هيئة القياس شكل القياس صورة القياس فيصنع بالمنطق بينما القياس اذا لاحظناه باعتبار مقدماته مقدمة القياس المكونات التي تنتج لنا هذه النتائج هي مع قطع النظر طبعا مع قطع النظر عن صورة القياس مع قطع النظر عن شكله نفس المقدمة بما يفهم. هل هذه القضية هل هذه المقدمة مقدمة يقينية او لا؟ تكون صغيرة يقينية قد تكون لا ظنية قد تكون مشهورة قد تكون قضية خطابية قد تكون شيعية اي نوع من الاسباب. وعلى هذا الاساس اذا تتذكرون بانه في الجزء الثاني بالمنطق عبارة مرة متى ما سلم متى ما سلم لزم منها النتيجة الثانية. يعني احنا منقول حقيقة وواقعا ان صدر القياس ان تكون صارقة لا متما افترضنا ان صدر القياس صارقة وصدر القياس صارقة النتيجة يجب ان تكون صارقة. لكن هل هي بالواقع صارقة او غير صارقة؟ يعني لا ننظر الى صدقها في نفسها ماشي؟ وانما ننظر لها كما قلنا انها مقدمة في ظل قياس له شروط. يعني هناك في قياس ننظر الى القضية باعتبار انها مفترضة الصدر في صناعة او القياس بلحاظ المادة ننظر الى القضية باعتبار انها صادقة في نفسها لا مفترضة. فرقم بينهم القضية لما تلحظها انها مفترضة الصدق يعني تقول بانه مفترض صدقها ما لم تغريها في نفسها صادقة المهم انه مفترض صدقها متى مفترض صدقها بينما في القياس الذي نلحظ مقدماته لا يجب ان تكون المقدمة وقيمية وتكون ظنية يعني ان نلاحظ صدقها في نفسها تجيب الفرق بينهما. على هذا الاساس الجزء الثاني الذي تقدم الكلام عنه في المنطق المظفر يتكفل لنا بالحديث حول هيئة القياس وشكله وصورته والجزء الثالث من المنطق المظفر يتكفل للحديث حول مقدمات القياس. يعني هنا فقط ننظر الى مقدمات القياس. مقدمات القياس طبعا لابد ان تؤدي الى نتائج. مقدمات القياس تختلف بحسب النتائج التي تؤدي اليها وبحسب الاغراض التي نريدها. المتكلم له اغراض معينه في ترتيب قياس معين. هناك من يحط الغرض؟ من يشغل بالغرض؟ ما تحط تكبير قياس سواء تسمت او لم تتم بين تجربتين. هنا نلحق غرض المتكلم. انا لما اصيغ قياس معين الحظ نتيجه معينه، اريد نتيجه، عندي غرض معين على اساس اكون القياس. افترض انني اتحدث مع جماهير، اريد اسقط نظام معين. اذا اريد اسقط نظام معين ما اجي اتكلم بقضايا برهانيه واسوي لي قياس برهاني واتكلم كذا كذا واحترز عن الشيء الفلاني فلان. راح يجينا ان شاء الله وراح نبين لكم اشياء اضافه الى ما بينها الشيخ المظفر في تنفيذ حياتكم العمليه خطاب الجماهيريه كما سيأتي إن شاء الله في مطاوي الكتاب. أتكلم في أقسام الكتابة، أنه عندنا كتابة الكتاب الحسيني، أقسام الكتاب الحسيني، صورة الممارسة، عملية الكتابة، طرح الموضوع، المصطلحات الخاصة بالبوليس وهذه الأمور، أيضا راح نستعرضها عند الإيجاب لأنها أصول مبحثة، وإنما من باب الفائدة لكم والاستفادة. زين راح نتعرض مثلا كتابة المحاضرة، أي محاضرة لها نوع خاص، لها صيغة خاصة. كتابة الجماهيرية لها صيغة خاصة. مثلا أنا أريد أتكلم في كتابة الجماهيرية، أريد أسقط نظام كما قلت لك في المثال. عندي غرض معين من الحرب في سياسة الكتابة، عندي غرض معين. بيكون أجيب قضايا علمية وقضايا منطقية وقضايا ما أدري شنو وأحترز عن بعض الأسئلة، وإنما أستخدم القضايا المشهورة. يعني هو لو يركز فيها المقاطع. ولذلك احنا لما مثلا الان انتم دارسين منطق في ضوء الحوثة العلمية يستخدم الدليل والبرهان، ما هو دليل واحد يتكلم كله من فضلك يا اخي تعرض دليلك عليه. اذا ما عنده دليل الدنيا ما عصر الكلام، يريد دليل لعلي ما عصر الكلام لا بد. يعني اذا صح التحديد شوية استخدم مبدع ديكات نوعا ما، يشكك في كل شيء، طبعا لا يشكك في كل شيء على الاطلاق كما هو الرجال ويحتفظ بفكرته. يقول اننا نستخدم مبدا التشكيك نوعا ما، يعني لا نقبل الشيء من غير دليل. انه يجيب شريط من داخل البلد مثلا وقاعد يتكلم شيخ معين في كلام خطابي قضاياه اللي مارسها، فما يكون قضايا برهانيه، لا قضايا خطابيه، حوارات قضايا خطابيه، قضايا مشهورات، قضايا مكلمات، مكلمة كلام مثلا يدلل على كلامه مثلا برؤية منام تجربي تعبدي دليل عقلي رؤية منام ما له معنى. أو مثلا يدلل كلامه مثلا بشنو؟ بكلام زيد من النفس تكون شرعي من فضل الكلام ما تقبله، لكن احنا نصحح كلام نقول صحيح كلام، لان غرض من الكلام الذي سرده هو الغرض الخطابي، والغرض الخطابي اقناع الجمهور، استخدام القضايا المشهورة الذائعة من اجل اقناع المشهور. انت اقتنعت بالكلام اللي شغل بيه انت مقام بحث عقلي بحث ما اعتبر تأتني بالدليل اكتني بالمقام تجيب. فهناك اغراض من وراء القياس على هذا الاساس. المقدمات تختلف، واللي على اساسه ينقسم القياس. يعني كل ما كانت غرضي من وراء القياس مثلا اقنع الجمهور، غرضي من وراء القياس مثلا لا افهم الخلق داخل ما يحصل في كلمات انا فلان افهم فلان افهم ده لا افهم. فانا غرضي من وراء القياس افهم الطرف الاخر، او غرضي اقنع الجمهور، او غرضي مثلا لا اخليني اتردد بهذا الامر الفلاني، او غرضي مثلا ان احرك مشاعرك
على هذا الأساس ترتب الأشياء باختلاف الأغراض باختلاف النتائج. فمرة يكون أريد أقنع أتعمى على التعبير، والقياس الذي تعملون يقال له جدل، هو أريد يعتبر فيه برهان مثلا، وهكذا تستخدم الأجهزة بحسب المادة. القياس ينقسم بحسب المادة باختلاف الأغراض باختلاف نتائج القياس إلى هذه الأقسام الخمسة المحمولة: قياس برهان، قياس جدل، قياس خطابة، قياس شعر، قياس مغالطة. اللي على أساسها إذا استعملنا الإنسان سمونا شنو صناعة، هذا القياس لما استعمله يقال له صناعة. تسميت بالصناعات الخمس باعتبار الاستعمال. يعني اولا قصده القياس، هذا القياس لاحظين جهة المادة، مادة القياس تختلف بحسب الأغراض بحسب النتائج. يعني ثالثا القياس أرتب إلى غرض معين، نتيجته نتيجة تكون نتيجة معينة تنزل القياس من وراء اقناع الجمهور، فغرضه هو اقناع الجمهور. يكون القياس الذي أوصلني لهذا الغرض قياس خطابي مثلا. هذا القياس الكتابي لما استعمله شو يسمونه صناعة هذا الاستعمال، لهذا القياس يقولوا صناعة الخطابة. قبل الدخول في مبحث الصناعات نتكلم عن مبادئ العقيدة. مقصود من مبادئ العقيدة قواعد، مبدأ القياس يعني قضايا، مبادئه يعني قضايا. كنا تتذكرون القياس الصوري الشكلي الهيئات التعريفية الذي تتذكر أن من عنوان الجزء الثالث هنا في الباب الخامس الحجة وهيئة التعريف، الحجة وهيئة التعريف الصورة. الحجة وهيئة التعليف، هذا العنوان، هيئة التعليف عن الصورة الشكل. الكلام الذي تقدمه هنا إذا تذكروا بأنه أن نتائج القياس السوري الشكلي المبني على أساس الهيئات يتم بعد أن تكون قضايا صغرى وكبرى القياس قضايا مسلم بها، مسلم بها يعني مبدأ مبارك. أنتقل إلى عبارة أيضا متقدمة في أول الكتاب، الكتاب المنصر، قال الفكر في تعريف الفكر: الفكر عبارة عن حركة العقل بين المجهول والمعلوم. في عبارة أخرى قال حركة العقل بين المبادئ والمطالب. نبطقه في الحاشية، الحاشية هكذا وستبعد إن شاء الله الشمسية. المبادئ والمطالب يعبرون عن المبادئ المعلومات أو القضايا البديهية التي أكتب في الكتاب، أو القضايا الاكتسابية التي تجد تدخل في الكتاب. المعلومات التي تسمونها مبادئ، المعلومات التي تريد أن تصل إلى التي تسمونها مطالب. أنت في إقامة لقياس معين تريد أن تقيم قياس معين، تريد من القضايا صغرى قياس، كبرى قياس، تريد أن تصل إلى نتيجة. هذا القياس الذي تريد أن تكتبه إذا ما كانت القضية الصغرى مسلم بها وما كانت القضية الكبرى مسلم بها لا تقيم القياس الصغرى. يعني مسلم بها يعني ماذا؟ يعني أنها مبدأ من مبادئ. المبادئ هو ماذا؟ المعلومات التي سلمت بها في ذهنه، القضايا التي تسلم بها في ذهنه. مثلا الآن تعريف علم المنطق، أقول ما عندي ذهنكم، هذه قضايا، هذه مبادئ في ذهنكم. لكن لما أقول لكم مثلا تعريف مثلا الفلسفة، إذا ما رأى الله هذا ما يكون مبدع، في فيه مصدر، هذا مصدر للذي في ذهنك سلمت به وقال له مبدع. بعد أن تحصل على تحريف للفلسفة ويكون في ذهنك، يتحول المطلب إلى مبدع وهكذا. فالمعلومات التي ذهنك هو مبادع، المعلومات التي بعد لم تحصل عليها فقدها مطالب. ولذلك عرفوا الفكر بانه حركه العقل بين المعنى والمجهول، يعني حركه العقل بين المبادئ والمطالب. مبادئ يعني المعلوم، مبادئ يعني معلوم. المبادئ يعني المعلوم، المعلومات، القضايا المعلومه المسلم بها. نرجع للقياس. القياس المكون من مقدمات صغرى وكبرى، هذه لو ما انا اعلم بها ما درست القياس. انا لما اعرف امضيك الحس زيد شارب خمس الخارج عشر، وقل شارب خمر ترد شارب هذه قاعدة تقولين اخذنا من الشارب وامنت بها، اذا اعلم كبرى القياس وكبرى القياس اسلم بها. هذه القدى مبادئ، فالقياس مكون من مبادئ. ما هي مبادئ القياس؟ معنى مبادئ القياس يعني مقدمات القياس. مبادئ القياس يعني مقدمات القياس. يقول قبل ان نبحث في الصناعات الخلق نتدرب للكلام حول ماذا؟ حول مبادئ العقيدة. مبادئ العقيدة ماذا؟ ما معنى مبادئ؟ مقدمات، معلومات. هنا طبعا معنى مقدمات، مبادئ العقيدة يعني مقدمات العقيدة. وبها نشرع في الكلام باعتبار انها مقدمة للصناعات، يعني قبل ان ندخل في الصناعات الخمس فنتحدث عن مبادئ العقيدة وهي مقدمات العقيدة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.